أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 54 من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد من أسوأ الرذائل الخلقية والصفات المذمومة وأجلبها للشقاء لصاحبها في الدنيا والآخرة، وهي إنما تكشف عن نفس مريضة وقلب حقود. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحسد شر الأمراض. وقال عليه السلام: رأس الرذائل الحسد. وقال عليه السلام: الحسد مرض لا يؤسى، ليس كبقية الأمراض البدنية التي يمكن أن تعالج بالأدوية، لا هذا لا يؤسى إلا بالمجاهدة، مجاهدة النفس وتعويدها على الفضائل الأخلاق كحب الآخرين وإنصافهم، تمني الخير له. وهذا يتطلب قبل ذلك معرفة بوبال الحسد ومخاطره وأضراره في الدنيا والآخرة. والحسد تزامن مع وجود الإنسان من أول خلقته، فقد حسد إبليس وآدم عليه السلام وأغواه وعصى ربه في أمر السجود لآدم عليه السلام فاستحق الطرد، رغم رواية تقول عبد الله 6000 سنة، لكنه حسد آدم وأدى به إلى هذا المصير واستحق اللعنة إلى أبد الآبدين وطرد من رحمة الله تعالى. فمن أول خلق الإنسان تلي البشر بهذا، وابن آدم القرآن يحكي أيضا قصة ابن آدم، حسد ابنه قابيل ابنه هابيل وقتله، أدى إلى قتله. هذا من أول خلق البشرية، هذه الرذيلة مبتلات بها البشرية. فالحسد غريزة راسخة في نفس الإنسان الأمارة بالسوء، حتى ورد في الحديث النبوي الشريف 3 لا يسلم منهن أحد: الطيرة والحسد والظن. وقيل: يا رسول الله، إذن ما نصنع إذا كانت هذه كأنهم مبتلين بها؟ قال: إذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. حديث جليل أكيد يحتاج إلى شرح، لكنه نحن الآن بهذا المقدار. إذن وإذا حسدت فلا تبغي، صح الحسد كصفة أحيانا غريزة إنسانية طبع قد يكون موجود في الإنسان، فلا بد بالمجاهدة أن تهذب وتنقي قلبك منه، بس كخطوة أولى أن لا تبغي. لا يدفعك الحسد هذا إلى أن تقوم بأفعال يقتضيها الحسد. فبهذا القمع لتأثير الحسد والمجاهدة المستمرة يرجى أن الله تعالى يعين الإنسان ويخلصه من الحسد. ما هي أشكال البغي التي يؤدي إليها الحسد؟ حديث الخصال، شيخ الصدوق في الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: للحاسد 3 علامات. هاي من أشكال البغي، لما يقول الحديث النبوي الشريف: وإذا حسدت فلا تبغي، كطبع إنساني هذا لا تؤاخذ عليه. النفس الأمارة بالسوء مجبولة على المثل العام، يقول تكره العين تكره الأرقى منها أو شيء من القبيل. هذا كجبلة إنسانية مبتلي بها الإنسان، لكنه المطلوب منك أمران على الأقل: أولا أن لا ترتب عليه، لا يدفعك هذا الحسد إلى أن تقوم بأفعال غير مرضية لله تبارك وتعالى، والثانية أن تعمل على قمع هذا. هو الخطوة الأولى تساعدك على الثانية. ما هي أشكال البغي التي يؤدي إليها الحسد؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: قال لقمان لابنه: للحاسد 3 علامات يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة. فهذه أشكال البغي التي يمكن أن يدفع إليها الحسد وغيرها، طبعا هذه علامات. فالإنسان إذن عليه بهذا المقدار، هذا هو واجب، هي ليس قضية يعني مستحبة أو شيء، واجب أن لا يؤدي به الحسد إلى البغي على الآخرين، وهذه من أشكال البغي. بهذه الممارسة العملية، كبح جماح النفس، عدم الاسترسال وراء ما يستدعيه الحسد، يرجى أن يضيق نطاق هذه الصفة المذمومة في قلبه. ما هو الحسد؟ واضح، لكنه باللغة معرف. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخر، يجد نعمة عند الآخر، يكره وجودها عند غيره، فيتمنى زوالها، سواء تمناها لنفسه أو لم يتمناها لنفسه. قد يكون ضعيف الهمة وما عنده استعداد أن يحصل على تلك النعمة، فالمهم هذا المقدار هو يريده، أن تزول النعمة عن الآخر، سواء تمنى حصولها هو على هذه النعمة أو لا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الحاسد يرى أن زوال النعمة عمن يحسده نعمة عليه. سبحان الله، هذه هي الدناءة والخسة بالطبع. هذا المقدار، يرى أن إذا أزيلت النعمة على الآخر يفرح، إذن هو حقق شيء، وإذن هو هاي نعمة له. هكذا هذا المرض بعينه. قد تكون النعمة مادية، قد تكون معنوية، كما في الآية الكريمة ذكرناها، نعم معنوية، النبوة والإمامة والخلافة إلى آخره، وممكن أن تكون هذه النعم مادية. ويزداد الحاسد، إذا لاحظ كم مرتبة من مراتب كم مشكلة يقع فيها الحاسد، البغي على الآخر. ويزداد أيضا الحاسد شقاء باعتراضه على قضاء الله تبارك وتعالى، لأنه سلم ما يكره حصول الآخر على النعمة ويريد زواله. هو من الذي أنعم على ذلك الآخر النعمة؟ الله تعالى. فهذا لما يكره النعمة عند الآخر ويريد، وكأنه معترض على قضاء الله تعالى، وأن الله تعالى ليش انطال الآخر هذه النعمة والمفروض أنه لا يعطيها له. فهذه أيضا مشكلة أخرى يقع فيها الحاسد، هو بالدقة ومعترض على قضاء الله تبارك وتعالى، والآية أكدت ذلك. شوف، في آية واحدة كررت على أن هذه النعم مما آتاه الله من فضله. شوف: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. هذا الله آتاه هذا الفضل وهذه النعم، فأنت تكره ماذا؟ تكره قضاء الله وتعترض على قضاء الله وتريد أن تغير قضاء الله وتزيل هذه النعمة عن هذا الشخص. إذن ما آتاهم الله، فقد آتينا، شوف ثلاث مرات تكررت الإيتاء، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ثلاث مرات كرر الإيتاء أن هذه النعمة التي تحسدون عليها إنما هي إيتاء من الله تعالى، فأنت تكره ماذا؟ روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام: يا ابن عمران، لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي. هذا أنا الذي آتيتهم من هذا الفضل، تحسدهم كيف؟ ولا تمدن عينيك إلى ذلك، قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، ولا تتبعه نفسك، لا تظل تركض وراء الناس، هذا عندك كذا وهذا عندك كذا، لا. فإن الحاسد، محل الشاهد على هذا المطلب، ساخط لنعمي. هذا معنى أنت يعني معترض على أن الله تعالى أعطاه هذه النعم، صاد لقسمي بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. وروى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا لا تعادوا نعم الله؟ قيل: يا رسول الله، ومن الذي يعادي نعم الله؟ ما معقول. قال: الذين يحسدون الناس، هؤلاء إنما يعادون نعم الله، لأن الله هو الذي آتى الناس من هذا الفضل، ولو كانوا عقلاء سليمي القلب وسليمي العقل أيضا لسألوا الله تعالى من فضله. ولماذا تريد زوال النعمة عن هذا الآخر؟ هاي النعمة عجبتك؟ نعم. واسأل الله تعالى أن كما أعطاه يعطيك إليك. خلاص الله تعالى واسع عليم، هو مصدر هذه النعمة. فتريد مثل هذه النعمة، اسأل الله تعالى أن يعطيك. وهذا المسمى بالغبطة. فرق الغبطة عن الحسد هو هذا. الحسد يتمنى زوال النعمة عن الآخر سواء حصل عليها هو أو لا، أما الغبطة لا، فرحان للآخر وما عنده مانع عن الآخر حصل على تلك النعمة، لكن يريد أن يحصل على مثل ما حصل الآخر. هذا فهذا مسمى غبطة، هذا ليس مذموما، هذا بالعكس هذا يدخل في أشكال التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآخر عنده علم غزير وأنت أيضا تريد أن تكون عندك علم غزير، والآخر أستاذ وأنت أيضا تريد أن تصير أستاذ، هذا شيء جيد، هذا منافسة في الخير، هذا أمر محمود. لكن الحسد أن يريد زوال النعمة عن الآخر هذا. فإذا ما دام مصدر النعم هو الله تبارك وتعالى فخلص اختصر الطريق واسأل من الله تعالى أن يعطيك، واسأل الله من فضله. خلص هذا كله من فضل الله تعالى، اسأل الله تعالى من فضله. الله تعالى هو مصدر النعم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. توجه إلى الله تعالى إنسان العاقل هكذا يكون سلوكه. وقد يؤدي الحسد، لاحظ لأين يجر الحسد صاحبه، لا نعلم، لأن الشيطان لا يتوقف عند حائد، لا أخوي، سيدعوه الحسد إلى الكيد للمحسود، إلى تسقيط المحسود، إلى الافتراء على المحسود في سبيل تحقيره وتسقيطه في المجتمع والنيل منه، ويؤدي إلى القيام بأفعال انتقامية من المحسود، وهكذا الحاسد يضيف وبالا إلى وباله وشقاء إلى شقائه. الله تعالى يأمرنا بالاستعاذة من هؤلاء، من شر ومن شر حاسد إذا حسد، لأن هذا بغيه لا يتوقف عند حد، هذا الحاسد هذا ولا يرضى. الآية الكريمة أيضا تشير إلى أن الذي يدفع الكفار والمنحرفين والفاسقين إلى معاداة المؤمنين والكيد لهم هو الحسد، هذا الحسد هو الذي يدفعهم إلى ذلك، يحسدون الناس على ما أتاهم الله. مقتضى السياق مع الآيات القبلها هو حسد المؤمنين، جماعة المؤمنين على ما عندهم من الإيمان، لأن يعرفون حقيقة هذه النعمة، نعمة الإيمان التي يرفل بها المؤمنون بالله تعالى، ويعلمون الحق الذي عليه هؤلاء المؤمنون والسعادة والحياة الطيبة التي هم فيها. لكن لما كانوا هم لا يمتلكون الإرادة والعزم على السمو والارتقاء والدخول مع المؤمنين، خلاص إذا تعجبكم حياة المؤمنين صيروا مؤمنين، لا، ما عندهم مسلوبي التوفيق، ما عندهم الإرادة أن يكونوا مؤمنين، فيحسدونه ويبغون عليهم ويكيدون لهم. هذا هو الآية تقول هذا، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا هو مشكلة الكفار، وإن كانت الآية في سياق أهل الكتاب، لكن وكلهم الكفار والمنافقون والمنحرفون والفاسقون، هو هذا يحسدون المؤمنين على ما عندهم من نعمة الإيمان، لا يستطيعون أن يرتقوا حتى يصبحوا بمستوى المؤمنين، فيحاول أن يسقطوا المؤمنين وينزلوا مرتبتهم حتى يصيروا مثلهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ ما الدافع؟ حسدا من عند أنفسهم، يريدونكم تصيرون مثلهم، لأنهم ما يقدرون يرتقون يصيرون مثلكم فيردوكم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا هو حسد، ولا يعرفون الحق أين ومع من. وفي آية أخرى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وهذا هو خير، أصل الخير هو أي نعمة الإيمان التي أنتم فيها. لكن الجواب: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الآية كما قلنا هي في صدد سياق جملة من الآيات التي تفضح اليهود وصفاتهم اللئيمة. الآية قبلها ذكرت البخل، وذكرت كيف أنهم موالون، يفضلون موالاة الجبت والطاغوت على أن يقتربوا من المؤمنين، ويزعمون أن هؤلاء المشركين مشركي قريش في وقت نزل أهدى من المؤمنين، ويتحالفون مع المشركين على المؤمنين، مما أوجب عليهم لعنة الله تبارك وتعالى. فالآيات كانت في صدد بيان هذه الصفات اللئيمة عند اليهود، ومنها هذا الحسد. فالمراد إذن بالناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم؟ مقتضى السياق المراد بالناس هم جماعة المؤمنين، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومون أكمل الخلق وأشرفهم، وهم المخصوصون بالنعم التامة، ولأنهم الأصل في وصول هذه النعمة، نعمة الإيمان، إلى المؤمنين، فقد كانوا أكثر الناس عرضة للحسد. وهذا الذي يبين ما اشتهر عن أئمتنا سلام الله عليهم، بأن الآية تقول المحسودون هم نحن أهل البيت سلام الله عليه. قال الإمام الباقر عليه السلام: نحن الناس المحسودون أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين. وفي حديث آخر: نحن الذين يحسدوننا على ما آتانا الله من فضله. هذا ليس فقط في كتبنا، في كتب العامة موجود، وهذا أيضا صرحوا به لما فلان وفلان ممن غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام حقه، كانت دافع ماذا؟ كرهت قريش أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم، فبعد من اللي يلحقكم إذا النبوة والخلافة عندكم؟ أخذتوا النبوة، هذا رضينا بأمر واقع، لكنه الخلافة نأخذها منكم. حسد، الحسد جر هذه الويلات من عصره ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وإلى قيام يوم الدين، كل حسد، حسد لأمير المؤمنين عليه السلام ولأهل البيت، كيف تجتمع فيهم النبوة والخلافة؟ وأدى بنا إلى هذا المصير المسلمين. فإذن المحسودون هنا في الآية الكريمة تستطيع أن تقول أنهم أئمة أهل البيت، إما لأنهم المصداق الأكمل باعتبار أن مقتضى السياق هو يشير إلى أن جماعة المؤمنين هم المحسودون، لا ممكن أن تقول لا لا هم المقصودون دون غيرهم بقرينة تكملة الآية: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. آل إبراهيم هم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليه، لأن قد تقول أن آل إبراهيم يمكن أن يكونون آل إسحاق، يعني أخوان النبي آل إسماعيل، ممكن مراد بنو إسرائيل بقرينة آية أخرى في آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. آل عمران سواء آل عمران موسى بن عمران أو مريم بنت عمران، لاحظ إذن لهم عنوان مقابل إلى عنوان آل إبراهيم، فآل إبراهيم هم من ذرية إسماعيل وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وهذا الذي أيضا ذكره إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهما في دعائهما عند بناء البيت: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك. فالمقصود إذن هذا تعزيز لما ورد عن الأئمة سلام الله عليهم، بأن المحسودين في هذه الآية الكريمة هم أئمة أهل البيت، حسدهم الناس على الإمامة وعلى الخلافة وعلى وراثة النبي صلى الله عليه وآله. فالمقصود بآل إبراهيم هذا، وهذا ورد أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: نحن آل إبراهيم. فهذه القرائن كلها قلنا وإن كان مقتضى السياق أن المراد بالناس هم جماعة المؤمنين، والكفار وأهل الكتاب يحسدونهم على نعمة الإيمان، لكن أيضا يمكن أن نقول باختصاصها بأهل البيت سلام الله عليهم بمقتضى هذه القرائن. وقوله تعالى في بقية الآية: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وكأنه يريد أن يقطع كلام هؤلاء ويريد أن يأيسهم هؤلاء الكتاب، أنكم تناطحون جبلا بهذه عدبناكم بهذا بغيكم وحسدكم ومؤامراتكم، تظنون أنكم تنالون شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله بيته. لا، أيسوا من ذلك. فقد آتينا آل إبراهيم، هذا أمر محسوم انتهى، لا تستطيعون أن ذرة تنالوا من هذا المقام الرفيع لأهل البيت سلام الله عليهم. فكأن هذا الجزء التالي من الآية جاء لحسم حسدهم وقطع أملهم. الله تعالى يجزم ويعطي بضرس قاطع كما يقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهي كل حسدهم ومكائدهم لا تنفع شيء. ورد في تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذا المقطع من الآية: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب فقال النبوة، قلت الحكمة، والحكمة ماذا يراد؟ قال الفهم والقضاء، لأن الحكمة من الإحكام والحكم، ويعني البت والجزم والقطع. فالحكمة قال الفهم والقضاء. قلت وآتيناهم ملكا عظيما، قال الطاعة، يعني الطاعة المفروضة اللازمة التي الواجبة التي تستلزمها الإمامة والولاية، هذه هي الملك العظيم. روى في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله، هذه الطاعة المقصودة في الحديث السابق، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم. فمن البعيد أن يراد بالملك العظيم الملك الدنيا، وهذا شيء لا يستحق أن الله تعالى يحيط به الامتنان العظيم، مو الملك الدنيوي المحض، هذا هو آتيناهم ملكا عظيما، الإمامة والولاية ووجوب طاعتهم على الناس جميعا. نعم، يمكن إذا أريد نشمله بالملك الدنيوي فبمقدار كونه وسيلة يؤدي إلى إحقاق الحق وتثبيت الولاية والإمامة، هذا اللي كان يعني للنبي الملك، هذا المقدار اللي حصل للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين فترة قصيرة، والذي سيكون للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا إذا أردنا أن نقول بالملك يمكن أن يشمل الملك الدنيوي، فبمقدار ما يعزز هذه الولاية وهذه الإمامة. ولعل في الترتيب الموجود في الآية: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كأن إيتاء الكتاب اللي هو رمز للعلم، والحكمة اللي هو رمز لحسن التصرف وسلامة السلوك والاستقامة، كأنهما شرطان لإيتاء الملك العظيم اللي هو الولاية والخلافة. يمكن استفادة قاعدة عامة من هذه أن المناصب الإلهية لا تنال إلا بالعلوم والمعارف الإلهية، هذا الكتاب، وبالحكمة وهو الاستقامة على التصرف السليم والسلوك الصحيح. هذا إذن هو الحسد، وهذه مصائب الحسد وكوارثه. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من الحسد وما يسببه من عواقب وخيمة. ما هي هذه العواقب؟ واحد، أنه يمحق دين الحاسد ويحبط عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد، ليس بحالق الشعر. الحسد حالق، لكن مو حالق للشعر، لكنه حالق الدين. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحاسدوا، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ومن وصية الإمام الصادق عليه السلام لأبي جعفر المؤمن الطاق بعد أن وصف الحسد الحسدة لإخوانهم، قال إن منكم من يحسد إخوانه، هؤلاء أبعد ما يكون عني وأبغضهم إلي. بعد أن قال هذا قال: والله لو قدم أحدكم ملء الأرض ذهبا على الله تعالى ثم حسد مؤمنا لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النار. لا استجير بالله، هكذا هو الحسد. وفي بعض الروايات أن في السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبد له ضوء كضوء الشمس، من عمل جليل قدمه هذا من الأعمال الصالحة. في السماء الخامسة الملك يقول: قف، سيطرة هناك موجودة، قف، فأنا ملك الحسد، اضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد. عبر عن السماوات الأربعة عليه مختصاص، كل واحد مكلف بملف، لكن ما عبر على ملك السماء الخامسة اللي موكل بالحسد. فإذا هذا المشكلة الأولى، العاقبة الوخيمة الأولى التي تحصل للحاسد، أنه يمحق دين الحاسد ويحبط عمله. الأخرى أيضا أنه يضر بالحاسد قبل المحسود. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتل. هكذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود. فكن يعي، لو يعي الحاسد هذه الحقائق لكان كبح جمح نفسه وهذبها وجاهدها حتى تتخلص من الحسد، وهو يتضرر أكثر من المحسود. الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود. قال عليه السلام: كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولآدم الاشتباء، ورمى عصا آدم ربه فغوى فاشتباه ربه بعد أن أهبطه الله تعالى من جنته، اشتباه فاشتباه ربه، فبحسد إبليس هو حصل على اللعنة إلى قيام يوم الدين، وحصل المحسود وهو آدم على مقام الاشتباء. فهذا إذن يجب أن يلتفت إليه. الأمر الثاني، الأمر الثالث، أن الحاسد يجلب لنفسه الشقاء والهم ونكد العيش، لا يطيب له نوم ولا طعام ولا يرتاح، ونفسه قلقة ودماغه يشتغل، همه كيف يكيد للمحسود وكيف يسقط المحسود وكيف ينال من المحسود، ومتى تنال النعمة على المحسود، وإلى متى، إلى متى شاغل روحه بهذه الأمور. لاحظ هاي، لأنه يصرف وقته وجهده وتفكيره في كيفية الكيد لصاحب النعمة وسلبها منه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. هو اسمه ظالم، لكن في الحقيقة هو مظلوم، هو ظالم نفسه، هو يجني على نفسه. نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. الشاعر قال: قل للحسود إذا تنفس حسرة يا ظالما وكأنه مظلوم. وعنه أمير المؤمنين عليه السلام قال: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. لاحظ الفرق، هو يظن أنه ينال منك، يريد أن ينقص منك، والحقيقة هو اللي مغتم، وعليه من مغتم لأن يراك مسرور، ففي وقت سرورك هو مغتم. هذا الشعر أيضا نظمه ببيتين: إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمنت صدورهم من الأسعار، نيران مستعرة في صدره وقلبه، هجي أسعار، نظروا صنيع الله لي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. لطيف، عيونهم في جنة لأن يرون النعمة التي أنا فيها، لكن قلوبهم في نار، مستعرة نار الحقد والحسد والأذية. هكذا، لذلك يقول عليه السلام: الحسد أحد العذابين. نريد من الحوزة أن تهتم بالجانب الأدبي ويصبح لها ذوق أدبي وتحب الأدب والشعر وتتذوق وتحسن. وإذا نظمته كما كان السلف الصالح، كان نظم الشعر ديدنهم سلف الصالح، وإلقاء لابد أن يكون طبعا بالشكل الذي يناسبه. هذا مشكلة أكيد نعانيها الآن في المجتمع. فالحسد، إذن الإمام يقول عليه السلام الحسد أحد العذابين، وقال عليه السلام ثمرة الحسد شقاء الدنيا والآخرة. الأمر الرابع اللي يلتفت إليه، هذا يقولون علماء الأخلاق، أن الرذائل الأخلاق فيها علاج نظري وفيها علاج عملي. علاج النظري أول وهو الالتفات إلى العواقب الوخيمة لهذه الرذيلة وما يترتب عليها، فإذا التفت إليها سوف يتنفر منها وسوف يرفضها وسوف يعتقد بوجوب. هذه الخطوة الأولى، علاج النظري لابد منه. ثم العلاج العملي، وهو كيف ما الأفعال التي نقوم بها، التصرفات حتى نتجاوزها. فهذا كله يدخل، وعي هذه الحقائق يدخل في العلاج النظري. الرابع، أن الحسد سبب رئيسي لكثير من الجرائم الموبقة كالقتل والتخريب. قال أمير المؤمنين عليه السلام الحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب. خلال الحديث اللي تقدم رأينا كيف أن الحسد سبب لكثير من الكبائر والجنايات. والقرآن الكريم هو مما حكاه القرآن الكريم قضية أولاد يعقوب سلام الله، أولاد أنبياء، أولاد أنبياء، ومع ذلك حسدا ليوسف تأمروا على قتله وحولوا قتله لولا أن الله تعالى نجاه. إلى هذا المستوى يمكن أن يجر الحسد، وأمثلته كثيرة. لكن نحن هذه الأمثال القرآن، يا ابني آدم كما قلنا قتل أخاه حسدا. فهذا إذن الإنسان يجب أن يحذر من الحسد، لأن الحسد يمكن أن يجره إلى موبقات وجرائم كبيرة. خمسة أيضا نلتفت إلى أنه إذا ابتلي بالحسد العلماء أو قل القادة الدينيون، كما ربما مضمون حديث السلام أستطع أن أستحضر الحديث أنه أكثر ما يكون الحسد بين العلماء أو شيء من هالقبيل هذا. فإذا ابتلي العلماء بالحسد هاي كارثة بعد تصير، لأن هؤلاء قادة، هذا الحسد بينهم سيؤدي إلى صرف طاقات الأمة في صراع داخلي والإهمال القضايا المصيرية، وسيؤدي إلى التمزق وإلى التحزب وإلى الصراع. وبعد عدد هذه الكوارث التي تحصل إذا كان الحسد بين العلماء. في الخصال عن علي عليه السلام إن الله عز وجل يعذب ستة بستة، العرب بالعصبية والدهاقنة علية القوم تجاه بالكبر، والأمراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق قمة الناس بالجهل. فإذن مسجل هذا، وهذا غريب. العلماء المفروض يكون أبعد ما يكون عن الحسد، لأنهم يعرفون حقيقة الحسد ومطلعون على هذه الكوارث في الحسد، وسمعوا هذه الروايات الكثيرة عن أهل البيت سلام الله عليهم في ذم الحسد. كيف يدب لهم الحسد، يدب إلى قلوبهم. فإذا هذا أيضا كارثة كبيرة، أن إذا سار الحسد إلى العلماء وإلى القادة الدينيين هذا كارثة، هذا سيكون البلاء أعظم، لأنه سيؤدي كما قلنا إلى صرف طاقات الأمة إلى صراع داخلي واهتماماتها. وسنعرض عن القضايا المصيرية التي يجب، لا أحتاج أن أذكر أمثلة على ذلك لأنكم واعون لهذه الأمور، ربما معايشون لكثير منها. فهذا إذن كارثة، هاي راح تتبزق الأمة، لأن كل واحد من هؤلاء له أنصار له مريدون، فتتمزق الأمة ويحصل بينها الشقاق والعداوات بدل المودة والأخوة وهذا ديدن علماء السوء. لو قرأنا الآيتين السابقتين على هذه الآية فيها معاني جليلة. علماء السوء من اليهود، وهي كما نعلم أن القرآن الكريم ينزل في حالة معينة، لكن الحالة يجب أن نستفيد منها طبعا في كل مواردها، كما قالوا المورد لا يخصص الوارد طبعا. فعلماء السوء من اليهود والنصارى تحالفوا مع السلطات الطاغوتية في علاقة تخادم كما يقولون اليوم في المصطلح السياسي، وتبادل مصالح. علماء السوء يشرعون لهؤلاء السلطات الطاغوتية حكمهم الظالم، زعما بأن هذا فيه تحقيق لمصالح العباد والبلاد، ويخدعون الناس. طبعا هم من أهل العلم ويحسنون بعض الكلمات المنسوبة إلى الدين، فهذا دورهم إذن، هي الخدمة اللي يقدمونها إلى الطواغيت، يشرعون عملهم، يخدعون الناس بما عندهم من العلم حتى يسوقونهم وراء إرادة الطواغيت، ويصفونهم بأنهم، لاحظ الآيات من 51 إلى 53 من سورة النساء، قبل هذه الآية 54 التي نحن فيها، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إذن هم علماء عندهم علم من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يداهنون ويوالون السلطات الطاغوتية الظالمة ويتحالفون معها. أكثر من ذلك، لا يعطهم الشرعية لعملهم ويتحالفون معهم ضد المؤمنين، ويقولون للذين كفروا، اليهود قالوها لمشركي قريش يومئذ، كعب بن الأشرف وأمثال ذهبوا إلى مكة وقالوا لقريش، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. معقولة يا أهل الكتاب؟ معقولة هؤلاء المشركين اللي يعبدوا الأصنام أهدى من الذين آمنوا؟ وانتم قبل غيركم تعرفون الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين، وكانوا يستفتحون، كم ما كانوا من زمان الجاهلية يطلبون الفتح ويقولون سيبعث النبي وكذا، لكن كان يظنون أن النبي يكون منهم، فلما كان من ولد إسماعيل انقلبوا عليه. فكل زين يعرفون الحق، ومع ذلك ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فعلاقة تخادم مع السلطة، السلطة تعطيهم دنيا زائلة وزائفة وتمجد بهم وترفع من شأنهم وتوفر لهم بعض الأمور الدنيوية، مقابلهم أيضا يعطون الشرعية لهذه السلطات الطاغوتية، ويخدعون الناس بما عندهم من العلم حتى يمضوا على إرادة أولئك الطواغيت، ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. لكن إذا قام المصلحون، وهذا واجب الحوزة العلمية، بتوعية الأمة وانكشف زيف علماء السوء وخذلهم الله تعالى، حينئذ ينبذهم المجتمع، وحينئذ حتى الطواغيت يتخلون عنه، لأن كانوا رايدين لغرض، والآن بعد انتهى غرضهم، بعد صاروا ما ينفعون، سوف لا يخدمون مشروعهم بعد أن انكشف زيفهم، فيخسرون الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول في أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حتى أولئك الطواغيت اللي كانوا في علاقة تخادم معهم وكذا، حتى أولئك يتخلون عنهم، لأن بعد ما يفيدهم، أم لهم نصيب من الملك، ما قد ينالون شيئا من هذه الدنيا من هذه، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذه كلها الوعود التي يقولون أنه نحن إنما نفعل هذا لمصالح العباد والبلاد، كل كذب بكذب، بدليل لو أن الدنيا أصبحت بأيديهم فإنهم يقول فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أكو أتفه من النقير؟ هم ما يعطون النقير للناس. هذا إذن عواقب وخيمة للحسد. في مقابل هذا التحذير الشديد من الحسد وعواقبه الوخيمة، أيضا بين المعصوم سلام الله عليهم المنزل الرفيع لمن طهر قلبه من الحسد. قال الإمام الصادق عليه السلام: بينما موسى بن عمران يناجي ربه ويكلمه إذ رأى رجلا تحت ظل العرش، ظل عرش الله تعالى، فالتفت موسى: من هذا وكيف نال هذا المنزل العظيم عند الله تعالى؟ فقال: يا رب، من هذا الذي أظله عرشك؟ فقال: يا موسى، هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. هكذا منزلته، تسوى أن واحد يجاهد نفسه ويطهر قلبه من هذه الرذيلة، أولا حتى يحمي نفسه من الآثار الظالمة والبغي التي يمكن أن يجر إليها الحسد حتى ينال هذه المرتبة الرفيعة. وقال علي عليه السلام: من ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. فالمؤمن إذن لا يحسد، الحسد رذيلة، الحسد مرض لا يمكن أن يتورط فيه المؤمن الصادق، وإنما يتمنى الخير للناس ويحب الناس، لكن بنفس الوقت يسأل الله تعالى أن يعطيه من فضله الواسع مثل ما أعطى الآخر المال. وهذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. نستجير بالله تعالى من الرذائل، ونسأله أن يزيننا بالفضائل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.